أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا،
لجيل طاب منبته نما في ظل هادينا.
هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا،
تراهم إن تجاليل لربهم مناجينا.
وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا.
سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها بركة علينا وعلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، الليلة يعني إحنا مع حلقة مهمة جدا، أو مع درس غال لصحابي جليل، وإن صح القول فنحن الليلة على موعد مع معجزة من معجزات الإيمان، إن صح القول. حقيقة لو إن أنت طلبت من إنسان أن يحول جبل من مكان لمكان، أو أنه يحول نهر كامل من مكان لمكان، أظن في نظري هيبقى أيسر 1,000,000,000 مرة من أن أنت تسكب الإيمان في قلب عبد لا يريد الله، أو أن أنت تحول إنسان من عدم الالتزام إلى الالتزام، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالهداية دايما منحة ربانية، يعني يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الحقيقة اللي نادي فعلا احنا على موعد بالفعل مع معجزة من معجزات الإيمان. وندي مثل بسيط قبل ما نخش مع ضيف الليلة، يعني هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أصحاب النبي جميعا. الحقيقة لما تشوف مثلا على سبيل المثال سيدنا عمر بن الخطاب، شوف سيدنا عمر في الجاهلية قبل أن يسلم، كان الناس يقولون والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. سبحان الله، شوف ده. ويشاء المولى عز وجل أن تتغير كل الموازين والأشياء دي كلها ويسلم عمر بن الخطاب، ويصبح حصنا حصينا بين السنة والبدعة، بل يصبح من أكثر الصحابة الذين يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، زي ما قلت لك، فالهداية منحة ربانية يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده. ندي مثال ثاني للنساء، لأخواتنا الفضليات اللي شايفيننا الآن. سبحان الله، يعني الخنساء رضي الله عنها وارضاها قبل ما تسلم، سبحان الله، كان لها أخ كافر وهي كانت لسه ما أسلمتش برضه، كان اسمه صخر. هذا الرجل مات، فلما مات قالت والله لأملأن الكون كله عويلا وبكاء على صخر. وكانت تقول الأشعار كده، فضلت تقولها لمدة سنة وشوية. كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. سبحان الله، مسألة أن الإنسان يتعزى أو يتسلى بمصائب الغير، يا جماعة دي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة من النعم من ربنا بينعم بها على الإنسان. لذلك سبحان الله تجد مثلا، نسأل الله عز وجل طبعا أن يشفي جميع مرضى المسلمين، لو إن إنسان مريض بمرض ما، مرض شديد، ودخل المستشفى، فأول ما يدخل كده ويلاقي، يعني هو طبعا مستعظم المرض بتاعه وحاسس بضيقه ومتضايق وكده، سبحان الله لما يبص للي جنبه يقول يا ده أنا بالنسبة له اعتبر يعني في نعمة الحمد لله، واللي جنبه واللي وراه واللي قدامه، فلما يشوف الناس اللي مرضى بنفس المرض بتاعه يتسلى ويتعزى، فتلاقي نفسه إيه تهدى. سبحان الله، نعمة التسلي والتعزية ديت خد بالك ديت ربنا سبحانه وتعالى يحرم منها أهل النار. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، لأن أهل النار ربنا عارفين عفيك لهم عذاب حسي ولهم عذاب معنوي. من ضمن العذاب الحسي اللي احنا عارفينه بقى انه الزقوم والغصاق ومش عارف ايه وديان النار والاشياء الناس الله عفوا العافيه يعني، واخد بالك. انما العذاب المعنوي اللي كتير جدا من الناس ما يعرفوش، اول ما يدخل اهل النار عايزا بالله النار يتلعنوا، كل واحد كلما دخلت امه لعنت اختها، يقول له انت السبب اللي دخلتني النار، ويقول له لا ده انت السبب، لا انت السبب، يتلعنوا فيما بينهم وبين بعض، كما ذكر ذلك الحق جل وعلا في مشاهد كثيره من مشاهد القران. من ضمن برضو العذاب المعنوي ان سبحان الله لما يدخل الكفار والمنافقون وعصاة الموحدين يدخلوا معهم نار جهنم، فيقول الكفار يعني يشمتوا في الموحدين ويقولون ما أغنى عنكم إسلامكم، إحنا كفرنا وأنتوا أسلمتوا وإحنا الاثنين فين في النار، فيغضب الحق جل وعلا لأهل التوحيد، فيأمر الله عز وجل الملائكة فتخرج أهل التوحيد من النار إلى الجنة، فذاك قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي يا جماعة بيحبس كل إنسان من الكفار في وادي لوحده، في سجن لوحده في نار جهنم، فيظن إن كل أهل النار خرجوا وهو الوحيد اللي فين اللي جوه، اللي بيسموه في الدنيا سجن الانفرادي. سجن الانفرادي ده اصعب شيء على نفس الانسان، ممكن الانسان خلال شهر يتجنن سبحان الله، فما ظنك لما يكون سجن انفرادي في نار جهنم. نسأل الله العفو والعافيه. من ضمن العذاب المعنوي برضو المشهد العجيب اللي ربنا سبحانه وتعالى قصه علينا في كتابه كما في سوره ابراهيم، قال جل وعلا مصورا هذا العجيب حينما يعني يدخل اهل النار وهم قاعدين في النار بيتعذبوا، شاء المولى عز وجل فجاه يلاقوا ملائكه النار نازله وخزن جهنم نازلة بمنبر يا جماعة، منبر نازلة وبتحطه فين في قعر جهنم. في اللحظة ديت ايه ده؟ ايه المنبر ده بتاع ايه؟ وفجأة لقى واحد ماشي قدامهم وداخل على المنبر بخطوات ثابتة لحد ما وصل للمنبر وبدأ يطلع درجة 2-3 ولسه هيتدور ده مين ده؟ ما هماش عارفين. فأول ما تدور ياه ده إبليس، وأول مرة يشوفوه، مع إن ربنا حذرنا من المشهد ده، فقال جل وعلا في القرآن وقال الشيطان لما قضي الأمر. الشيطان هيخطب الخطبة ديت لأهل النار في النار، ورغم أن الناس عارفة الخطبة ديت وربنا حذرنا أن احنا نحضر الخطبة دي في النار، ورغم ذلك في ناس نسأل الله العفو والعافية حاجزين صف أول. نسأل الله العفو والعافية، تلاقي سبحان الله هذه حقيقة، تلاقي سبحان الله أول ما إبليس يطلع على المنبر يقول إيه ربنا بيقول بيحكي عنه، فبيقول وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، ربنا يجعلنا من أهل الجنة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يا سلام، شوف قد إيه، ورغم ذلك في ناس سمعت هذه الخطبة وقرت هذا الكلام في كتاب الله ومع ذلك يطيع كلام الشيطان ولا يطيع أمر الرحمن سبحانه وتعالى. ده من العذاب المعنوي. لكن أشد عذاب معنوي يا جماعة ربنا عافينا وعافيكم، أشد عذاب معنوي يمر على أهل النار هو حجبهم عن رؤية العزيز الغفار. قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل الحجب عن وجه العزيز الغفار. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده المؤمنين، والتانيين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالشاهد أن الخنساء لما مات أخوها صخر مع أنه كان كافر قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لولا أني في ناس تانية إخواتهم ماتوا كنت أنا قتلت نفسي. المهم لما أسلمت الخنساء يشاء المولى عز وجل يعني تنجب 4 شباب فتية ما شاء الله آمنوا بالله عز وجل في معركة القادسية، كان جوزها مات وفضل أولادها 4 دولد وكانوا أغلى حاجة عندها في حياتها سبحان الله، فجابتهم يوم القادسية وقالت يا أولادي والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد سبحان الله، فإذا دخلتم في الجهاد فأخلصوا النية لله وتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سلام، ويدخل الأربعة يا جماعة ويجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، وبعد كده ينال شرف الشهادة، فيأتي بعض الصحابة ليبشروا الخنساء فتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه اللي غير الخنساء؟ واحدة كانت بتبكي سنة كاملة على واحد كافر، والآن فرحانة باستشهاد أولادها الأربعة. نعمة الإيمان، صح ولا يا جماعة؟ أعظم نعمة، ربنا يرزقنا إياكم نعمة الإيمان ويثبتنا على الإيمان ونلقى الله على التوحيد إن شاء الله جل وعلا. فلقاءنا الليلة يا جماعة مع صحابي جليل، هو الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نبدأ القصة من أولها، بس تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة عمرو بن الجموح كان سيدا من سادات بني سلمة، كان في قبيلة اسمها بني سلمة، كان هو يعني سيد من سادات بني سلمة، وكان عنده صنم اسمه مناف. الصنم ده بقى كان عمرو بن الجموح كان يعني مدلعه على الاخر، يعني كان يقعد يطيبه ويعطره ويظبطه ويسجد له من دون الله، ولما عاوز يسافر يستشير الصنم دوت، ولما عاوز يتجوز يعني كل حياته ايه يعني واهبها للصنم ده، نسأل الله العفو والعافية. في يوم من الايام شاء المولى عز وجل ان الله عز وجل اراد الخير للكون كله ببعثة النبي صلى الله عليه واله وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء النبي ليقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. شاء المولى عز وجل بعد بيعة العقبة الأولى، زي ما قلنا في الدرس اللي فات، النبي أرسل سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. مصعب ابن عمير بقى اللي وصل الدعوة بشكل إيه رحيم، كما تعلم على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم على يد مصعب ابن عمير عدد كبير جدا من الصحابة، كان من بينهم يا جماعة بعض الشباب من بني سلمة، من القبيلة اللي منها ايه عمرو بن الجموح. كان من بينهم معاذ ابن جبل ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، يعني ابن ضيفنا الليلة اسلم. طب اسلم يعمل ايه؟ يعني تخيل كده نفسك مكان معاذ بن عمرو بن الجموح، انا اسلمت لازم ادوق ابويا وامي طعم وحلاوة الايمان، صح ولا لا؟ كده ان من ذاق عرف ومن عرف اقترف، وطالما اقترفت من نعمة الايمان لازم الدنيا كلها تدوق طعم الايمان وطعم التوحيد، خدت بالك؟ فالمهم ذهب إلى أبيه لعمر ابن الجموح ودعاه إلى الإسلام، فأبى مرضيش، ورغم ذلك لم ييأس. وده درس جميل جدا يا جماعة، إن الإنسان لو لقى الأم والأب على غير طاعة الله، على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبذل لهم النصيحة بس إيه برحمة وحنان. ما تنساش أبدا إن أنت ابن وإن هو أب، إن أنت ابن وإن هي أم، خدت بالك؟ اوعى تتعالى عليهم بقى وتقول لهم انتوا بتعملوا وبتعصوا ربنا وانا بقى اللي مطيع وانا، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده عمره ما يجلب اي نفع، انما الاسلوب الرحيم زي ما بنقول دايما ونكرر، نرفع شعار البسمه والرحمه تجد كل الخير بفضل الله. وربنا اعطانا المثل في كتابه بالنسبه لدعوه الاباء، قال جل وعلا عن خليله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، حينما دعا اباه آزر فقال ابراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف كلمة يا أبتي كلمة جميلة قوي. قال الإمام القرطبي وهي من أرقى ألفاظ الأدب مع الوالدين، شوف كلمة يا أبتي، فهم زي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف كل جملة صدرها بكلمة إيه يا أبتي، يا سلام على الأدب. شوف أبوه قال له إيه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. شوف سيدنا إبراهيم رد على قال له إيه، ما قالوش بقى خلاص بقى يعني ده أنا كنت يعني وببذل لك النصيحة وانت بقى خسارة فيك الكلام ده، قال سلام عليك. يا سلام، شوف الأدب يا جماعة، شوف الرحمة. فأنت لما تدعو الأم والأب إلى طاعة الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا فبها ونعمة عين، ما استجابوش معهم بالرحمة. طب يا أمي ربنا يبارك فيكي، أنت يا أمي ما بتصليش وأنا والله هدعي لك. سبحان الله، أذكر قصة طفل صغير عنده 10 سنوات، أمه ما بتصليش وأبوه ما بيصليش، وهو عايز يدعوهم يعمل إيه؟ هو بيصلي، فأمه عايزة يبطل صلاة كمان، يعني مش ما بتصليش وبس، لا ده كمان عايزة يبطل صلاة. ففجأة صحيت في يوم من الأيام قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة، فلقيت طفلها الصغير اللي عنده 10 سنوات بيبكي وهو ساجد بيقول يا رب اهدي أمي، يا رب اهدي أبي، يا رب ده أنا بحبهم يا رب، يا رب أنا بحبهم ونفسي ما تدخلهمش النار، يا رب دخلهم الجنة واجمعني بيهم في الجنة. فلما شافته الأم فبكت وتأثرت وراحت نادت على أبوه قالت له تعالى شوف ابنك بيعمل إيه، فسمع الكلام فبكى، والاثنين بدأوا يصلوا ويسجدوا بين يدي الله ببركة هذا الغلام الصغير. نذكر برضو قصة تانية جميلة جدا، والقصة رواها الإمام مسلم عن قصة إسلام أم أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان يدعو دائما أمه للإسلام فتأبى عليه، لكن زي ما بقولك كده إيه، سيب الباب مفتوح، يعني ادعو أمك برحمة، ما استجابتش معاها برضو برحمة، ادي لها الهدية، اعمل أي حاجة لحد ما ربنا يكرمك إن شاء الله وتكون هدايتها على أديك. المهم سيدنا أبو هريرة قال فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في النبي ما أكره، قالت كلمة وحشة قوي في حق النبي. أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه زعل جدا فراح للنبي هو بيبكي، فقال ما لك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، مش عايزة، لكن النهاردة حصل حاجة زعلتني قوي. قال له إيه؟ قال فدعوتها إلى الله عز وجل اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله إنك مبارك ألا تدعو الله أن يهدي أم أبو هريرة؟ فقام النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. يا سلام، شوف تخيل بقى لما النبي يدعي لأمك، يا سلام. طبعا أبو هريرة قال فرجعت وأنا مستبشر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمي، فلما ذهبت إلى البيت وإذا بالباب مجاف مغلق، قال فسمعت قد خضط الماء، صوت حد كده بيتوضى، ثم عجلت أمي بدرعها وخمارها وفتحت الباب وهي تتبسم وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فاستبشرت بدعاء النبي ورجعت حتى أزف البشرى إلى النبي، فقلت له أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعاءك، فحمد النبي ربه جل وعلا وأثنى عليه خيرا. ثم قال أبو هريرة لما لقى المسألة بقى سلك قال لك ناخد بقى من خير تاني، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير عبد يعني للتحبيب كده، واخد بالك، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة فوالله لا يسمع بي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد أحبني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي المسألة يا جماعة، إن الإنسان يكون رحيم في دعوة من حوله إلى الله سبحانه وتعالى. المهم معاذ بن عمرو بن الجموح برضو ما زال عمال بيحاول مع أبوه اللي هو إيه، عمرو بن الجموح اللي هو ضيفنا الليلة دي، عمال بيحاول معاه فمش ما فيش نتيجة، يعمل إيه؟ ففكر إنه يعمل حيلة كده جميلة عشان يخلي أبوه يسلم. عمل إيه؟ زي ما قلت لكم معاذ بن عمرو بن الجموح كان عنده صنم اسمه مناف، فعملوا إيه؟ بالليل كده الفتية الشباب بتوع بني سلمة راحوا جايين واخدين الصنم ده واخدينه فين؟ على بئر أعزك الله الناس بتلقي فيه النجاسات بتاعتها، وراحوا لمينه منكسا لرأسي، حطوه كده رأسه تحته ورجل فوق، فمزقوا ده صنم. فالمهم سبحان الله جه قام الصبحي عمرو بن الجموح بيدور على الإله بتاعه، الإله تاه، فبالك فمش لاقي الإله، يدور يمين شمال مش لاقي، راح فين؟ فراح يدور عليه يمين وشمال لحد ما لقى في الاخر ايه، منكسا راسه فين؟ في بئر النجاسات. فقال والله لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لاخزينه، ده انا كنت يعني اقطعه حتت. فاهم ازاي؟ وراح واخد الصنم وراح مغسله ومظبطه كده، وراح حاطط له عطر وكولونيا خمس خمسات وسبع خمسات وظبطه، وراح ايه بدا يسجد له من دون الله. شوف سبحان الله. المهم في اليوم الثاني برضو الشباب ما يقسوش برضو، راحوا خاطفين الصنم برضو بالليل وراحوا لمينه في نفس المكان. فعمر بن جموح صبح بيدور على الاله، خلاص بقى عارف السكه بقى، فايه قام طالع على بئر النجاسات برضه، راح لقاه برضه في منور هناك في المكان يعني، فراح جايبه برضه ايه وراح برضه مغسله ومظبطه وحاطط له اسانسات وكده، وراح قعد يسجد له من دون الله سبحانه وتعالى. في اليوم الثالث بقى عمر بن الجموح ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بحاجه كده خطرت على قلبه، ايه هي؟ راح حاطط سيف في رقبه الصنم، صنم حط السيف في رقبته، قالوا لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك، إيه في إله في الدنيا ما يدفعش عن نفسه؟ إيه إله تايواني ده ولا إيه؟ فقال له لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك، دافع عن نفسك بقى. وراح نهي، قوم الشباب بالليل خدوا الصنم بالسيف وراح رمينه بئر النجاسات وشايلين السيف وحاطين مكانه إيه؟ عزك الله كلب ميت. فيجي عمرو بن الجموح صبح الصبح راح ايه برضه عارف سكه، راح ايه خلاص بقت سكه اليوميه بقى كل يوم المشوار اليوم يعني، فراح هناك جاري على هناك على طول وراح ايه بص لقى ايه الصنم الاله بتاعه منكسا راسه في بئر النجاسات وايه ومربوط مكان السيف ايه كلب ميت. فربنا ألقى بقى إيه نعمة التوحيد والإيمان في قلبه في اللحظة دي. فقال عمرو: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. يا سلام، شوف ده، شوف النعمة يا جماعة. فسجد في محراب التوحيد لله سبحانه وتعالى. ونعمة التوحيد يا جماعة أعظم وأجل نعمة في الكون ده كله. التوحيد يا جماعة هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. توحيد أعظم وأجل نعم، أصل الأصول، أصل الأصول. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. يبقى إذن المسألة أهم حاجة في حياة الإنسان أنه يلقى الله موحدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث جميل قوي رواه الترمذي بإسناد حسن، حديث قدسي، انظر ماذا يقول الرب العلي سبحانه وتعالى. يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. عايزين نقف وقفتين مع أول جملة. ربنا قال في أول حديث يا جماعة، قال يا ابن آدم، ليه ما قالش يا مسلم؟ ليه ما قالش يا عبد الله؟ ليه ما قالش يا مؤمن؟ قال لك يا ابن آدم، كأن ربنا بيذكرك أنت مش معصوم. أبوك آدم عليه السلام عصى، ولما تاب ربنا تاب عليه، فأنت كمان برضو ممكن تقع في معصية، فلما تتوب ربنا هيتوب عليك. خدت بالك؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني، ودعاء بس من غير رجاء ما ينفعش. ما ينفعش ان انت تدعو وتقول يا رب اغفر لي وانا عارف انك مش هتغفر لي، يبقى مش هيغفر لك. خدت بالك؟ ربنا قال كده: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. خدت بالك؟ يبقى انك ما دعوتني وفي نفس الوقت ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا رب اكل الربا، ولا هتغفر لي الوقوع في الزنا، ولا هتغفر لي، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن آدم، طب ده في ناس يا رب ذنوبها أكتر من كده. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ممكن تذنب 20 سنة وبعد 20 سنة تبتدي تفكر تتوب. خدت بالك؟ وده مش معنى كده اللي مشجع الناس على الذنوب، لأنك أنت ما تضمنش متى يدخل عليك ملك الموت. أنت لازم تنام كل ليل على إيه؟ على توبة. بس أنا أقصد لو واحد عصى ربنا سنوات طويلة ما بنيأسوش من رحمة الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يا ابن آدم، إن لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني برضو غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بكراب الأرض خطايا، يلا بقى لو مليت الكرة الأرضية دي كلها من الذنوب والخطايا، بس بشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شوف الرحمة بقى، لأتيتك بكرابها مغفرة. يا سلام، ألا تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ شوف قد إيه رحمة يا جماعة. ربنا قال كده: ورحمتي وسعت كل شيء. يا سلام، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. خدت بالك؟ ولذلك النبي يسوق إلينا حديث جميل جدا، يعني يدلك على عظم نعمة التوحيد في الدنيا والآخرة. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يؤتى بهذا الرجل، الرجل ده ذنوب كتيرة جدا، فينشر عليه 99 سجلا. 99 سجل، السجل كمد البصر، يعني لو وقفت كده فوق برج القاهرة عينك هتجيب قد ايه؟ 30 كيلو، يبقى ده السجل مثلا، يعني بقرب لك المثل يعني، فاهم ازاي؟ 99 سجل بالمنظر ده كلها ذنوب وسيئات، لك ان تتخيل. فيقول له جل وعلا: عبدي أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا ربي. أهذه صحيفتك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ حد منهم ظلمك؟ يقول: لا يا ربي. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول جل وعلا: يا عبدي احضر وزنك. فيقول العبد: كيف أحضر وزني؟ يعني إزاي نشيل 99 سجل؟ وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم النهاردة، سبحان الله. فيحضر العبد وزنه، وتوضع السجلات في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الأخرى، يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. يا سلام، هي دي كلمة التوحيد، هو دي نعمة التوحيد يا جماعة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نلقاه عز وجل على نعمة التوحيد. المهم يا جماعة نرجع لقصتنا. فلما اشتد أذى، طبعا أسلم خلاص عمرو بن الجموح الحمد لله، وسجد في محراب التوحيد وأعلن التوحيد لله جل وعلا. المهم شاء المولى عز وجل لما اشتد إذاء المشركين بالمسلمين وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وهاجر النبي بعد ذلك، فسعد عمرو بن الجموح سعادة كبيرة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه كل خير. يعني والحقيقة عايزين نكمل قصة عمرو بن الجموح، ولكن بعد إن شاء الله هذا الفاصل. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي وأصحابه في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله،
سلام الله،
سلام الله،
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة تانية لقصة هذا الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه. حياة سيدنا عمرو بن الجموح يا جماعة لما أسلم كان عمره كم سنة؟ 60 سنة. تخيل، وده درس جميل قوي، درس جميل. الإنسان ما يقسم نفسه أبدا أبدا. لو واحد النهاردة من المشاهدين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي عنده 70 سنة، 80 سنة، عنده 60 سنة، ولسه لحد النهاردة ما التزمش، بنقول له ما تيأس. ربنا قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فاوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس، ابدأ بس صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، بس عوض اللي فات واستدرك ما فتحنا. قلنا في الحلقة اللي فاتت جزء صغير من قصة الفضيل بن عياض لما لقي الرجل الذي كان غافلا عن طاعة الله، فقال كم عمرك؟ قال 60 سنة. فقال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ ما الحيلة يرحمك الله؟ أعمل إيه طب في اللي فات ده؟ قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ هاتها. قال أن تتقي الله فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يغفر لهم، لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا جماعة أنتم ممكن الواحد فيكم في يوم واحد بس يعمل اللي غيره ما عملوش في 100 سنة. تخيل حاجة زي كده، ممكن تعمل في يوم واحد اللي غيرك ما عملوش في 100 سنة. هديك مثال بسيط خالص، واخد بالك، مثال بسيط في غزوة الخندق. فاكرين 10,000 كافر جايين عايزين يقتلوا النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم؟ في اللحظة دي يا جماعة ربنا يقدر ان واحد يسلم، واحد يسلم من المشركين اللي هو نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نعيم ابن مسعود ده راجل وحده، يعني واحد بس فقط، يعمل ايه؟ فجاء الى النبي سرا وقال له يا رسول الله لقد اسلمت سرا ولا يعلم قومي باسلامي، فماذا اصنع؟ اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه ده انت وحدك قدام 10,000؟ فقال له يعني ما امرك الا ان تخذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه. اعمل انت عايز، زي ما النهارده ايه ربنا عارفين عارفين، زي ما اليهود النهارده بقى بيعملوا ادعايات واحنا بنملك اسلحه واحنا، قال له اعمل كده، روح قول لهم ده بيملكوا بيعملوا بيسووا، او على الاقل وقع ما بينهم عشان ايه تخزلهم فيبعدوا ويسيبوا ايه ويسيبوا المدينه. وده اللي عمله نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. واحد بس يا جماعه، شوف عمل ايه في يومها. رايح على مين؟ راح على اليهود، يهود بني قريظه اللي هم خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ يعني طبعا انتوا عارفين ان انا صديقكم وحبيبكم وبعض معاكم كل الاعداد الحلوه بتاعتكم، فحد فيكم يشك فيه؟ قالوا ابدا، ده انت صديق وحبيب يعني كده. قالوا خلاص. طب يا جماعه ده قريش وغطفان جايين عشان بس ياخدوا اي كده نهزه خطفه كده يخطفوها ويقتلوا مش عارف ايه وياخدوا الحاجات اللي عايزينها ويمشوا هيسيبوكم، وانتوا هتبقوا قدام محمد عليه الصلاه والسلام. وما رضيش يقول رسول الله عشان ايه؟ محدش عارف انه اسلم. وانتوا هتبقوا قدام محمد، منكم ليه؟ هتقدروا عليه؟ قالوا ما نقدرش. قال لهم طيب. قالوا له طب نعمل ايه يا نعيم؟ قال لهم انا هشيل عليكم بايه؟ بحاجه كويسه قوي. نعمل ايه؟ قال لهم خدوا من قريش وغطفان 11 واحد من زعمائهم خلوهم رهائن عندكم لحد ما تنتهي الحرب بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فلو سابوكم ومشوا اقتلوهم، ولو قعدوا معاكم حافظوا عليكم خلوهم معاكم. قالوا والله نعمه ما اشرت. فهم زي؟ وقام رايح نعيم بن مسعود لقريش وغطفان، ماذا تعلموني فيك؟ قالوا انت صاحبنا وحبيبنا ويعني اخ صديق لينا وكده وحميم يعني. قال لهم تشك في يعني؟ قالوا ابدا. قال لهم خلاص فاني ناصح لكم. ايه في ايه بالظبط؟ قال لهم ده اليهود ندموا على ان هم خانوا العهد مع محمد وهيفتحوا لكم الباب من ورا، بل بالعكس قالوا لمحمد احنا خلاص نتصالح معاك ونجيب لك 11 واحد رهن من قريش وغطفان تاخدهم وتقتلهم عشان تعرف ان احنا ايه حبايبك. اقوله قال اه طب عايزين دليل، طب روحوا اسالوا بقى بني قريظة وقولوا لهم نبدا بكره نقاتل محمد. قالوا طيب، فبعتوا ناس من قريش وغطفان لايه يهب بني قريظة، يلا يا جماعه عشان نقاتل بكره. قالوا لا ده بكره سبت ما بنقاتلش يوم السبت، طب نقاتل لحد؟ قال لا مش هنقاتل الا ما تجيبوا لنا 11 واحد رهن من عندكم. قالوا اه يبقى كلام نعيم بن مسعود ايه صحيح، فاهم ازاي؟ فالمهم راحوا اليهود معاهم قال لهم ها هتدونا ال11؟ قالوا لا مش هنديكم. قالوا بس يبقى كلام نعيم بن مسعود ايه سليم، هم عايزين يجي يخطفوا الخطف ويجروا ويسيبونا. فخذل الله بينهم ثم ارسل الله عز وجل عليهم الريح فكفأت القدور واقتلعت الخيام، ثم رحلوا بعد ذلك عن المدينه المنوره بفضل الله عز وجل. شفت دور نعيم بن مسعود؟ واحد بس يا جماعه قام بدور ما تقدرش تقوم بيه امه كامله. يا جماعه اوعى ان انت تحتقر نفسك، النبي عليه السلام يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ايه ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. خد بالك من حاجه، النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم ان على راس كل 100 سنه ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لهذه الامه من يجدد لها امر دينها. مين ممكن يكون الرجل ده؟ ممكن تكون انت ولا انت ولا انت اللي قاعد قدامي دلوقتي، ممكن تكون انت ولا مين. اوعى تحتقر نفسك، ممكن تكون انت والله، ممكن تكون انت اللي ربنا هيكلفك وهيكرمك بانك انت تكون قائد الامه في الفتره اللي جايه دي. اوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول ده انا ماليش لازمه، هو انا طب بس انا اسيب بس حتى الدخان اللي بشربه او الدش اللي قاعد قدامه او كذا او كذا وكذا. اوعى تحتقر نفسك، في ليله واحده قادر ربنا سبحانه وتعالى لو اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى انه يجعل منك قائدا ربانيا بفضل الله عز وجل. المهم يا جماعه تمر الايام وتيجي غزوه بدر، فاراد عمرو بن الجموح رضي الله عنه ورضاه ان يدخل ويجاهد في غزوه بدر، فأولاده منعوه. أولاده كان عنده أربعة يا جماعة، الأربعة دولت كانوا بيجاهدوا في سبيل الله، فأولاده منعوه قالوا له يعني أنت يعني إيه يعني إحنا سنك كبر ويعني وضعفت وكده، وإحنا نكفيك مؤونة الجهاد، ما إحنا أولادك، ما إحنا كل اللي بنعمله فين في ميزان حسناتك. فرفضوا. المهم ربنا أكرمه بغزوة بدر بإن ابنه كان من الذين شاركوا في قتل فرعون هذه الأمة اللي هو مين؟ أبو جهل. والحديث رواه البخاري إن عبد الرحمن بن عوف هو اللي بيحكي بقى القصة الجميلة دي، بيقول أنا كنت واقف في الصف في يوم بدر فجأة لقيت حواليا ايه يعني صبيين صغارين كده، فقلت ايه فلم امن بمكاني بينهما. تعرف في الجهاد بقى الواحد يحب يكون بقى واقف بين اثنين كده مثلا ما شاء الله ترابيس ومجارس وعضلات عشان يعني ايه عشان اول ما تقول مسألة يعني يدلى فيهم، فلقى نفسه بين صبيين صغيرين. قال فلم امن بمكاني، قلت الحمد لله يعني خلاص كده دعنا. فسبحان الله شويتين يا جماعة غلام راح ايه همس كده سرا كده، قال له يا عم، قال ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال هل تعرف أبا جهل؟ قال له أيوة، ماذا تريد من أبي جهل؟ قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه الأطفال كانوا بيحبوا النبي يا جماعة، تعرف تحب النبي زيه كده صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته شوف قد ايه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. والله لو شفت أبو جهل هلبت فيه مش هسيبه لحد ما يعني هو يموت، فاهم ازاي؟ سبحان الله. شويتين عبد الرحمن بن عوف بيقول ايه شويه فغمزني الاخر سرا من صاحبه، شويه فغمزني الاخر سرا من صاحبه، فقال يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قلت اجل، ماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله. قال وماذا تريد ان تفعل معه؟ قال والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. قال فوالله لا ارضى بدلا منهما برجلين، هم دول احسن من الرجاله كلها، فاهم ازاي؟ سبحان الله. شويتين قال وبدا الجهاد، بدأ الجهاد، ورأيت أبا جهل يزول في الناس، فقلت هل تراني هذا الرجل؟ قالوا أيوه، قال له هم ده هو ده أبو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، الاثنين فرحانين، فاهم ازاي؟ سبحان الله، وجريوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا اللي قتلته، التاني يقول لا أنا اللي قتلته، فقال النبي طبعا عايز يطيب خاطر الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا له لا، فنظر فإذا بدماء أبي جهل على السيفين، فقال كلاكما قتله. مين الغلامين يا جماعة؟ معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء، خدت بالك؟ فابن معاذ ابن عمرو ابن الجموح كان من الذين شاركوا في مقتل فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل عليه من الله ما يستحق. شوف أولاد السلف كانوا بيتربوا إزاي يا جماعة؟ كانوا بيتربوا يا جماعة على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بيتربوا على النبع الصافي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أديك كم مثال كده جميل بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. كان في غزوة بدر يا جماعة برضو كان في صحابي جليل اسمه خيثمة بن الحارث. خيثمة بن الحارث النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين للخروج في غزوة بدر، فكان هناك ليه ابن كان اسمه سعد، فقال له يعني خيثمة بن الحارث، قال يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. شوف ابنه يقول له إيه، قال والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، والله لو الدنيا كلها دنتها لك كده عن طيب خاطر، ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم، أنا ما أفضلش حد على نفسي في الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم. فدخل سعد بن خيثمة ابن سعد بن خيثمة بن الحارث فقاتل فقتل شهيدا، فجاء أصحاب النبي يهنئون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح، والله لقد رأيته البارحة في منامي يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا سلام يا جماعة، شفت قد ايه سبحان الله، عمير بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص في غزوة بدر أيضا اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص، كان عمره كم سنة يا شباب؟ 12 سنة سبحان الله، وجاي بيستخبى وراء سعد بن أبي وقاص ليه؟ لأن النبي كان بيرد كل من كان سنه أصغر من 15 سنة، النبي كان لا يجيزه في الجهاد. عمير عنده 12 سنة وعايز يجاهد في سبيل الله، يعمل إيه؟ راح مستخبى وراء سعد بن أبي وقاص شويتين، النبي بيتمم على الصفوف فلقى عمير فنظر إليه فقال ارجع، فقال يا رسول الله أسألك بالله لا تردني لا تحرمني الشهادة. فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله لا تحرمه الشهادة، خلاص سيبه يعني إيه، يعني اعتبره كده استثناء. فدخل، فكان عمر بن أبي وقاص كان قصير جدا، فكان لما يجي يحط السيف على اكتافه كده كان يجرجر في الارض، فكان سعد بن أبي وقاص يحطه على كتف الثاني وينزله كده، قال فكنت اعقد له حمائل السيف. في المهم دخل فقاتل فقتل شهيدا في هذه المعركه. يعني سبحان الله، شوف قد ايه ودول اطفال المسلمين يا جماعه. اخر مثل بسيط نقوله، طفل كان في بلاد الاندلس ايام ما كانت بلاد الاندلس تحكم بالاسلام 800 سنه 8 قرون سبحان الله، فاراد واحد من ملوك الظلمه انه يحتل بلاد الاندلس، فارسل جاسوس قال له شوف لي بس هم اخبار الجيوش عندهم ايه والاستعدادات ايه وتعالى قول لي. فاول ما دخل الجاسوس بلاد الاندلس فبص لقى طفل صغير كده قدام ايه في يعني في المدخل بتاع البلد قاعد تحت شجره عمال يبكي، فقال يا بني ما الذي يجعلك تبكي؟ اضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فنظر اليه الغلام وتعجب، قال لعب وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال امال بتبكي ليه؟ قال ابكي لانني انا الذي كنت قد تعودت على ان اضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال طب ما حلو قوي يعني جميل، ده الواحد ممكن يجيب 100 سهم ما يجيبش حتى غراب مش عصفوره، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فقال يا هذا، الغلام بقى بيكلمه بيقول له يا هذا، اذا فماذا اصنع؟ اذا فماذا اصنع اذا دخل اعداء الله الى بلاد الاسلام؟ فالجاسوس اول ما شاف كده قال لك سبحان الله، اذا كان الاولاد الصغيرين كده امال الكبار يبقوا، لا احنا نرجع احسن بقى. يعني نلم العده ونروح. فلما شاف المنظر ده فرجع للحاكم فقال له لا طاقه لك بهؤلاء، ولكن انتظر حتى اذا دخلت عليهم المعاصي والذنوب فستدخل تلك البلاد. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس وافتاهم بحل الخمر من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى، فاستمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا، فاحتلت بعد ذلك بلاد الأندلس وضاعت الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس بسبب الذنوب. المهم تيجي الأيام ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن الجموح بين قومي حتى يزكيه بين قومي. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده قوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة اللي هم قوم عمرو بن الجموح، فقال يا بني سلمة يا بني سلمة من سيدكم؟ مين أحسن واحد فيكم؟ قالوا سيدنا الجد ابن قيس، وهو يعني سيدنا ولكننا نبخله يعني نتهمه بالبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل؟ وفي حاجة أوحش من البخل؟ قالوا فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. شوف قد ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه بين قومه، وتمر الأيام ويشتاق عمرو بن الجموح رغم أنه أعرج وكان أعرج شديد العرج، خدت بالك، يشتاق إلى أن يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع أنه يا جماعة معذور، ربنا عذر الأعرج والأعمى، قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني ربنا رفع عنه أصلا مؤونة الجهاد، يعني ليس عليه جهاد، ورغم ذلك عايز يجاهد وعايز يبذل دماؤه ويبذل نفسه من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جاءت غزوة أحد يا جماعة، والحديث عند ابن هشام بإسناد صححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة رحمه الله رحمة واسعة، إن عمرو بن الجموح لما حب يدخل غزوة أحد أولاده منعوه قالوا لا ما تخشش، فذهب وهو مغضب وحزين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي وقال: أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد، أنت ما عليكش جهاد أصلا. ثم نظر النبي إلى أولادي وقال: وأما أنتم فدعوه لعل الله عز وجل أن يكرمه بالشهادة. وبالفعل دخل فقاتل فقتل ومات شهيدا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية تانية جميلة جدا يا جماعة عند أحمد بإسناد حسن أن عمرو بن الجموح قال كلمة حلوة أوي للنبي، عارفين قال له إيه؟ بيقول له يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله، لو أنا دخلت وقاتلت فقتلت أطأ الجنة بعرجتي؟ يعني ممكن يعني برجل العرجاء ديت ممكن أخش بها جنة الرحمن سبحانه وتعالى؟ قال: أجل يا عمرو. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي بعد الغزوة فتبسم وقال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت في جنة الرحمن تطأ برجلك هذه صحيحة سليمة في الجنة. يا سلام، شفت أدي النعمة، شفت أدي لما الإنسان يخلص. أما هي المسألة كده، إن تصدق الله يصدق. وسبحان الله، قتل في غزوة أحد معاه ابن أخيه ومولا له، فعشان كانوا حبايب النبي أمر أنهم يدفنوا في قبر واحد. بل في رواية تانية جميلة جدا عند أحمد بإسناد الحسن أن النبي عليه السلام عرف أن عمرو بن الجموح قتل، ومين تاني قتل؟ عبد الله ابن عمرو ابن حرام، اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو والد جابر بن عبد الله، إن شاء الله هتيجي قصته قريب إن شاء الله. فالنبي عشان عارف أن هم الاثنين كانوا أصحاب وحبايب، فأمر النبي أن يدفن في قبر واحد. ليه؟ الاثنين حبايب فلازم يدفنوا مع بعض في قبر واحد. يا سلام، شوف ده ايه. فعندنا هنا ثلاث وقفات، هنقف ثلاث وقفات مع الفقرة اللي فاتت الجميلة دي. أول فقرة جماعة، شوف عمرو بن الجموح مع أن ربنا رفع عنه مؤونة الجهاد إلا أنه كان حريص جدا على أنه يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب النهاردة تعالى كلم مسلم ما بيصليش، عمرو بن الجموح مش مطالب بالجهاد ورغم ذلك دخل وجاهد فقتل شهيدا. طب مسلم النهاردة ربنا أمر بالصلاة ورغم ذلك تقول له صلي؟ بيقول لك ادعي لي. تقول لها اتحجبي؟ تقول لك لما ربنا يهديني. تقول له بر والديك؟ يقول لك ان شاء الله. تقول له احسن الى جيرانك؟ يقول لك لما يحسنوا هم. تقول له. شوف قد ايه يا جماعه، قد ايه احنا بنفرط في حق الله، وبعد كده نقول فين النصر؟ فين التمكين؟ امتى ربنا ينصرنا؟ متى نصر الله؟ طب ازاي ياتي النصر؟ من اين؟ لابد ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام. لازم ناخد بالأسباب يا جماعة، لازم ناخد بالأسباب. ربنا سبحانه وتعالى مش هينصر أمة فيها عقوق والدين، فيها إساءة للجيران، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها مزيكة، فيها بعد عن كتاب الله، فيها بعد عن سنة رسول الله، فيها نساء متبرجات. ربنا ما ينصرش أمة بالمنظر ده. أعظم نصرة يا جماعة ننصر بها إخواننا في فلسطين وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان، نحن ننصرهم نصرة إيمانية. ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. طب فين النصرة مع إن سيدنا عيسى لم يقاتل في أي معركة أبدا؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل. شفت النصرة كانت فين؟ نصرة إيمانية، نصرة إيمانية. فأنت لو عايز تنصر إخوانك قم صلي ركعتين قيام ليل، قم اقرأ جزء في كتاب الله عز وجل، قم استغفر ربنا، قم سبح، قم بر والديك، قم أحسن إلى الجيران. فلو رفعت إيديك وقلت يا رب انصرهم سيأتي النصر. خدت بالك النصر بيجي منين؟ إن تنصروا الله بالإيمان وبالتوحيد وبالطاعة واتباع النبي ينصركم الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. دي أول وقفة. الوقفة الثانية يا جماعة إن النبي أمر إن عبد الله بن عمرو بن حرام يدفن مع صاحبه عمرو بن الجموح. يا ترى أنت مين صاحبك اللي نفسك تدفن معاه؟ صاحبك مين؟ صاحبك اللي قاعد على القهوة، ولا اللي قاعد في في غرزة، ولا اللي قاعد في بيت ربنا، اللي قاعد بيسبح بحمد الله، اللي قاعد في طلب العلم، اللي قاعد بيقرأ في كتاب الله، اللي بيدعو إلى الله؟ صاحبك مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: المرء مع من أحب. حديث في رواه البخاري ومسلم لما جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم، مش مهم القيامة إمتى، المهم أنت مستعد للقاء الله ولا لأ. فقال: وماذا أعددت لها؟ أنت استحضرت ولا لأ؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك راوي الحديث ده قال: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأظن كل الإخوة اللي قاعدين قدامي وكل المشاهدين، أظن كل يعني إن شاء الله، بل أنا متأكد أن كلنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. شوفوا قد إيه كمان الوقفة الثالثة بقى، شوفوا النقلة الكبيرة اللي ربنا أكرمه بها، من رجل كان بيعبد صنم من دون الله إلى رجل موحد، إلى رجل استشهد في سبيل الله. يا جماعة، في ناس كثيرة جدا اتحولت التحويلة الجميلة ديت وربنا أكرمهم ونفع بيهم. قدم مثال واحد بس، كات ستيفن ده كان رجل مطرب من مطربين فرقة الخنافس في بريطانيا، سبحان الله، وشاء المولى عز وجل ربنا يقدر له نعمة الهداية والتوحيد، فوحد الله وأسلم لله جل وعلا، وأصبح الآن من أشهر الدعاء إلى الله عز وجل في بلاد إنجلترا، فنسأل الله أن يتقبله وأن يجعل عمله خالصا لوجه الله. المهم، قبل ما نترك قصة سيدنا عمرو بن الجموح، لا نستطيع أن ننسى أبدا تلك الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها. حديث رواه ابن سعد، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، إن في أيام سيدنا معاوية كان جه سيل من المية كده جماعة، خرب القبور بتاعت بعض الصحابة، فكان من ضمن القبور التي خربت ونزل فيها مية قبر عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، الاثنين كانوا متفقين مع بعض، سبحان الله، فنبشوا القبر وطلعوهم، سبحان الله، بيقول لك فوجدناهما كما دفنا، كانوا لسه متفقين دلوقتي. لدرجة إن يا جماعة سبحان الله، من الأشياء الغريبة إن كان في منهم واحد لما قتل، لما استشهد، كان حاطط إيده على مكان الجرح بتاعه، فشالوا إيده وهم بعد ما طلعوا من القبر، فشالوا إيده فنزلت الدماء، فرجعوا إيده فوقفت الدماء. كان بين دفنهم هم الاثنين يا جماعة وبين لما طلعوهم في عهد سيدنا معاوية كم سنة؟ 46 سنة، ولسه الجثة زي ما هي، ولسه ما شاء الله زي ما هم، ولا تغير فيهم حاجة رضى الله عنهم جميعا. بعد ما ذكرنا قصة عمرو بن الجموح، يا ترى حد فينا ممكن يتخلص يا جماعة من رواسب الجاهلية اللي احنا عايشين فيها؟ طب اللي عايش على الدخان وعلى الحاجات الخمور والمعاصي والمخدرات والأشياء دي كلها، يا ترى ممكن يتوب؟ يا ترى الإنسان اللي لسه الشاب اللي لحد النهاردة قلبه متعلق بالبنت الفلانية ممكن يتوب؟ والبنت اللي قلبها متعلق بالولد الفلاني ممكن تتوب؟ يا ترى البنت اللي لسه مش عايز تلبس حجاب ممكن تلبس حجاب الليلة دي؟ يا ترى الشاب اللي عمره ما قبل إيد أمه ولا أبوه ممكن يقبل إيد أمه وأبوه النهاردة؟ يا ترى نقدر نتخلص؟ كتير من الناس يقول لك أصلاً التزمت، بس بقى معلش بقى هي فيها طباع أنا مش هقدر غير، أنا كده. ما ينفعش، ما فيش حاجة يا جماعة في الإسلام اسمها أنا كده، في حاجة اسمها الإسلام بيغيرني بيزبطني بيخليني مسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أهم حاجة إن الإسلام يغيرك. شفت الإسلام غير سيدنا عمر إزاي؟ شفت الإسلام غير الخنساء إزاي؟ لازم أنت كمان تتغير. لو كنت عصبي سيب عصبيتك، لو بتشرب خمر مخدرات دخان سيب ده كله، لو كنت مدمن أي شيء حرام سيب ده كله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نفسي إن الناس تشوفك، نفسي إن إحنا كلنا جماعة نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. يا جماعة نفسي إن الواحد فينا يمشي في الشارع الناس تقول أيوة هو ده المسلم، هم دول أحفاد الصحابة، هم دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ كان واحد من التابعين يا جماعة اسمه الربيع بن خثيم، كان لما أنس بن مالك كان لما يشوفه يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك، ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وكان ربيع بن خثيم لما يخرج للأسواق فإذا رآه التجار كانوا يكبروا ويهللوا الله أكبر لا إله إلا الله، أول ما يشوفوه يعني يذكرهم بالله، سبحان الله. شفت قد ايه يا جماعه انسان؟ ولذلك كان واحد كان يقول لربيع بن حسين، يقول له والله يا ربيع ما رايتك الا واجتهدت في طاعه الله شهرا كاملا. يا سلام. نخرج يا جماعه في النهايه من قصه عمرو بن الجموح بثلاث دروس. اول حاجه ان انت تجتهد في الدعوه على كل اللي حواليك، اولا بالاب والام، قرايبك، جيرانك، اصدقائك، حبايبك، اوعى تنسى الناس ديت. تقول لي انا كنت مش ملتزم والتزمت فسبت الشيء، سيبهم ماشي، لكن بعد ما ربنا يكرمك واذا تمكن الايمان من قلبك ارجع لهم تاني وادعوهم الى الله عز وجل، اوعى تسيبهم، حب لهم الخير. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الدرس الثاني ان العبد الصالح لابد ان يحرص على صحبه الصالحين، ولذلك نصيحتي لكل شاب تايب ولكل اخت تائبه ان انتوا اوعوا تفضلوا مع الشله القديمه، لا، اصحب الصالحين، فصحبة الصالحين كلها خير. يوم القيامة هتكون انتوا الاثنين مع بعض في ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث في الصحيحين، ومن ضمنهم ايه؟ ورجلان تحابا في الله. يا سلام، شوف قد ايه. ويوم القيامه في شفاعه للمؤمنين، الشفاعات كتيره جدا من ضمنها ايه؟ شفاعه المؤمنين، وهذا ثابت في الصحيحين، ان هتشفع لاخوك وهو يشفع لك، واتفقوا في الدنيا من دلوقتي، قل له بالله عليك لو ربنا قدر لك الشفاعه تشفع لي، وانا لو ربنا قدر لي الشفاعه اشفع لك، يبقى تبقوا مع بعض في ظل عرش الرحمن، تشفع له ويشفع لك. يوم القيامه ربنا يكرمكم ويقول اين المتحابون بجلالي، اليوم اظلهم في ظلي، يوم لا ظل الا ظل سبحانه وتعالى. ثالث حاجه وده اخر درس، ان العبد اللي بيحب ربنا ما بيكتفيش بانه يعمل اللي ربنا فرضه عليه وبس، لا، العبد اللي بيحب ربنا بيشوف ايه اللي ممكن يتقرب به الى الله بعد الفرائض. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا جماعة دي كانت صفحة مع سيدنا عمرو بن الجموح، والصفحات كتيرة إن شاء الله، نلتقي مرة أخرى مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله، سلام الله، سلام الله،
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا،
لجيل طاب منبته نما في ظل هادينا،
هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا،
تراهم إن تجاليل لربهم مناجينا،
وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين، سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا،
سلام الله والبشرى لكل